بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر فرجهم. وصلنا إلى أن الوجوه التي ذكرها الأصحاب للتخلص من الشبهات المطروحة حول الأحكام الظاهرية، هل يمكن الاعتماد على شيء منها في حل تلك الشبهات بناء على نظريتنا نحن في تفسير الأحكام الظاهرية؟ أظن بعد هذه تجاوز هذا القسم الأول من هذا الوقت اللي استنساخه من الكيمياء. القسم الثاني لازم يصفون حروفه وإن شاء الله هم استنساخه من الكيمياء. أما نحن بقطع النظر عن الأجوبة الأصحاب عن هذه الشبهات، ذكرنا ثلاث وجوه اللي شرحناها بالأمس. وجه يعتمد على فكرة التزاحم الملاكي، والوجه الثاني يعتمد على فكرة المنع عن إمكان عن استيفاء الملاك، والوجه الثالث يعتمد على فكرة الاحتياط في مقام التشريع. الآن نريد أن نعرف بأن الوجوه التي ذكرها الأصحاب بناء على مبناهم في تفسير الأحكام الظاهرية، هل يمكن أن نستفيد من بعضها لحل الشبهات على مبنانا، سواء في الأحكام الظاهرية ما يسمى بالأحكام الظاهرية، أو ما يسمى بالأحكام الثانوية مثل في حال الضرار والإكراه وما شابه؟ فهذا هم قبل التعطيل بالتفصيل قرأنا، الآن أشير إشارة قابلة إلى الوجوه التي ذكرها الأصحاب. الوجه الأول جامع بين عدة وجوه، طبعا أستاذنا الشهيد اعتبره وجها واحدا لوجود جامع بينها. العبارة عن القول عن حل الشبهات بطريقة أن القول بأن الحكم الظاهري ليس حكما تكليفيا مماثلا للحكم الواقعي، حتى يقع التضاد بين حكمين تكليفيين، لأن الأحكام التكليفية هي متضادة فيما بينها. طبعا هذا هم خل أشير إلى أنه أكو حلول للشبهات الناشئة من العقل النظري، وأكو حلول للشبهات الناشئة من العقل العملي. الآن نبدأ بالقسم الأول، الحلول الناشئة من الإشكالات الناشئة، الحلول للإشكالات. شو هذا هم بدأ؟ الحلول التي ذكروها للإشكالات الناشئة من العقل النظري، يعني التضاد ونقض الغرض، بناء على أن نقض الغرض مستحيل أو لأحد الإشكالين، يعني المهم يعني للإشكالات أو لبعض الإشكالات الناشئة من العقل النظري. المهم الوجه الأول أن يقال بأن الحكم الظاهري ليس حكما تكليفيا مماثلا للحكم الواقعي المحتمل. إن كان الحكم الظاهري حكما تكليفيا، حاله حال الحكم التكليفي المحتمل المشكوك، فعلى فرض عدم توافقهما يصير تضاد بينهما، وعلى فرض توافقهما يصير تماثل بينهما، قالوا بإستحالة اجتماع الضدين وإستحالة اجتماع المثلين. ولكن نفترض بأن الحكم الظاهري ليس هكذا، ليس حكما تكليفيا مماثلا للحكم الواقعي المحتمل، وإنما إنشاء آخر ليس إنشاء للحكم، بعضهم قالوا إنشاء الطريقين جعل الظن علما، هذه فكرة النائمي رضوان الله تعالى عليه. بعضهم قالوا بل إنشاء للمنجزية، طبعا هذا هم استشكلوا عليه الآخرون بأن المنجزية حقيقية كيف ينشأ عن تشريعيا. المهم هذه فكرة جاءت في بعض عبارات صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. أو الحجية، إنشاء الحجية أعم من المنجزية والمعذرية، إنشاء اعتبار للمنجزية والمعذرية وما شابه من النظريات التي الجامع بينها هو أن هذا الحكم، الحكم الظاهري، ليس حكما تكليفيا مماثلا للحكم الواقعي، بل إنشاء اعتباري من نحو آخر، فلا تضاد بينها وبين الحكم الواقعي. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول طبعا بجميع فروعه مردود، أستاذنا شيء بالتفصيل الآن أشير إشارة على الرد بأنه ليس المهم صياغة الصياغة التشريعية، صياغة التشريعية سواء كانت صياغة حكم تكليفي أو صياغة جعل الظن علما أو صياغة جعل المنجزية، مهما كان المشكلة في المبادئ. هل أن هذا الحكم الظاهري بل فيه مبادئ لو ما فيه مبادئ، مبادئه تعارض تنافي مبادئ الحكم الواقعي أو لا؟ المفروض أن الحكم الواقعي تقولون موجود، لا زال موجودا وفيه مبادئ. الحكم الظاهري إذا ما في مبادئ أصلا ليش نمتثله؟ إذا في مبادئ تلك المبادئ يصير تضاد بينها وبين مبادئ الحكم الواقعي. هذا المقدار من البيان إذن لا يكفي إلا أن نوضح شنو مبادئ الحكم الواقعي بعد النظر عن صياغة التشريعية. الحكم الظاهري عفوا، شنو مبادئ الحكم الظاهري؟ مبادئ الحكم الظاهري بها مبادئ لمادية، وإذا كانت فنحل التضاد بين تلك المبادئ وبين، وإذا ما بها مبادئ كيف يمكن؟ هل من المعقول لحكم أن ليس فيه مبادئ؟ طبعا هذا في حلول أخرى أقول، وهو أستاذنا الشيخ يقول أنه ليس في الحكم الظاهري مبادئ مستقلة، هذا في محلية على حل آخر، لكن هذا الحل الآن مطروح ما يكفي أن يقال بأنه الحكم الظاهري ليس تكليفيا مماثلا للحكم الواقعي، وإنما هو أمر اعتباري. ما يخلي الأمر الاعتباري هذا في صياغته التشريعية جعل اعتباري، مبادئه شنو؟ ما لم ندخل في بحث المبادئ ما تنحل المشكلة. طبعا هذا الرد كما يجري على هذا الحل بلحاظ تفسير الأصحاب للأحكام الظاهرية، بلحاظ تفسيرنا للأحكام الظاهرية أيضا نفس الرد يجري، وبلحاظ العناوين الثانوية في مثل الاضطرار والإكراه أيضا يجري. فهذا الوجه الأول غير ناجح لحل هذه الشبهات، لا في الأحكام الظاهرية بحسب مبناهم، ولا للأحكام الظاهرية بحسب مبنانا، ولا للأحكام الثانوية بصورة عامة كالإضرار والإكراه وما شابه. الوجه الثاني من الوجوه المطروحة في ألسنة الأصحاب أن الحكم أن مبادئ الحكم الظاهري في شيء ومبادئ الحكم الواقعي في شيء آخر. طبعا ويقصد أن مبادئ الحكم الظاهري في الجعل ومبادئ الحكم الواقعي في المتعلق، يعني في فعل المكلف. هذه النظرية ذكرها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في بعض الأحكام الظاهرية، وفي موضع آخر أظنه قال ومن المعقول سراية هذا الحال إلى كل الأحكام الظاهرية. أظن هذا الشيء موجود، لأنه الأحكام الظاهرية على أقسام، بها الحكم الناشئ من الأمارات، الحكم الناشئ من الأصول العملية، ثم الحكم الناشئ من الأصول العملية بها أصل عملي تنزيلي، أصل عملي محرز، أصل عملي بحث لا تنزيلي ولا محرز. ففي بعض الأحكام الظاهرية كأنما لم تنجح عنده الحلول الأخرى فتمسك بهذا الحل، بحل أنه نطاع أن نقول بأن مبادئ الحكم الظاهري في الجعل ومبادئ الحكم الواقعي في المتعلق، فعل المكلف في مبادئ الحكم الواقعي، وجعل الحكم الآخر غير ذلك الحكم الواقعي جعله فيه مصلحة، مو فعله الخارج، مو تعلق هذا الحكم، بل صدور الجعل من الشارع كان فيه مصلحة. هذا الشيء صرح به السيد الخوي، بعض الأصحاب بعض الأخوة ناقشين السيد الشهيد بأنه لا هذا الشيء، هذه النظرية السيد الخوي ما ذكرها كنظرية عامة لحل أحكام الظاهرية كذا، لكن أنا فتشت في وقت ما لقيت بأن السيد الخوي يصرح بذلك في بعض الأحكام الظاهرية، وفي موضع آخر يقول ومن المعقول إسراء هذا الحل إلى الأحكام الظاهرية الأخرى أيضا، على نحو أنه معقول مو على أنه متعين. على كل حال فهذا أحد الحلول المطروحة، بأن يقال بأنه إذا مركز المبادئ متفاوت ولهذا لا يقع التضاد، مركز مبادئ الحكم الواقعي هو متعلق التكليف، متعلق الحكم يعني فعل المكلف، ومركز مبادئ الحكم الظاهري مو ذلك الفعل الذي هو متعلق الحكم وإنما هو صدور الجعل من الشارع. طبعا هذا هم أيضا مناقش أستاذ نشيل يناقشه، أهم نقاش طبعا أنه إن كان حقا هكذا، إن كان المراد على طبق ما جاء في العبارة بدقة فهذا واضح البطلان، لأنه هذا الحكم الظاهري لا يصلح للامتثال، لا يقتضي امتثالا إن لم يكن الشارع اعتبر على صدره جعله وحقق مراده حقق غرضه، بعد احنا شلنا نمتثل، بعد ماكو فائده في الامتثال، بل وان كان مراده هو انه في طول هذا الجعل راح يصير مصلحة في المتعلق، أو أنه يقال بأنه هذا الحكم مصلحته لا في عنوانه الأولي، ليس في كونه في ذات هذا الفعل بقطع النظر عن كونه قد صدر عليه الجعل، بل هذا الحكم من المصلحة أن هذا الفعل يفعل بعنوان كونه مأمورا به شرعا حتى يسبب تربية روحية نفسية للمكلفين مثلا، إذا هذا الفعل حشك الباب بعنوان كونه مأمورا به من قبل الله يفعله ما بفائدة، إنما أكو فائدة في هذا الفعل إذا فعله المكلف بعنوان كونه مأمورا به، إذن فصدور هذا الجعل أدى إلى توفر مصلحة في هذا الفعل، لولا صدور الأمر على هذا الفعل في ذاته ما في مصلحة، إن كان هذا هو مراده من المحتمل أن يكون مراد السيد الخوي هذا، ولكن هذا ما يحل الاعتبار لأنه بالتالي هم صارت مصلحة في الفعل، غاية الأمر في الفعل متصفا بكونه مأمورا به، وهذا الفعل بالتالي هو الفعل الذي كان له حكم آخر حكم واقعي، فصار تضاد بينهما إذا كان يقصد هذا المعنى. وعلى كل حال فسواء قصد المعنى الحقيقي لكون المصلحة في الجعل أو قصد بالمصلحة في الجعل، هذا المعنى الجديد وهو أنه هذا الفعل بوصفه قد جعله الشارع واجبا صار فيه مصلحة، على كلا التقديرين هذا لا يحل الإشكاليات الشبهات. وأيضا نقول بأن هذا الوجه إذن باطل لا فقط على مبنى المشهور في تفسير الأحكام الظاهرية، بل على مبنانا أيضا نفس الرد يأتي، وفي مسألة الأحكام الثانوية أيضا نفس الرد يأتي، فهذا الجواب غير ناجح لا للأحكام الظاهرية على مبنى الأصحاب، لا للأحكام الظاهرية على مبنانا، ولا للأحكام الثانوية كموارد الإضطرار والإجرام. الوجه الثالث الصادر من الأصحاب أن الحكم الظاهري والواقعي يختلفان في الرتبة. هذا الشيء ذكره صاحب الكفاية رضوان الله عليه بالإضافة إلى كونه صاحب أحد فروع الوجه الأول. صاحب الكفاية هو ذكرنا في الوجه الأول أنه يقول بأن الحكم الظاهري إنشاء اعتباريا للتنجيز للمنجزية مثلا، لكن وهذا أحد فروع الوجه الأول. بالإضافة إلى ذلك عند هذا الوجه، بهذا الوجه الثالث، لأن الحكم الواقعي يبقى على مستوى الإنشاء، على مرتبة الإنشاء لا على مستوى الفعلية، والحكم الظاهري هو الذي يصل إلى مستوى الفعلية. ولا تضاد بين حكم إنشائي وحكم فعليا، لأنهما في مرتبتين متفاوتتين، ولا تضاد بينهما ما دام في مرتبتين متفاوتتين. هناك احتمالات في مراده، في توضيح مراده صاحب الكفاية، ولكن الوجه المعروف في ألسنة الأصحاب في توضيح مراده صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه هو أنه يقول بأن للحكم مرتبة إنشاء وجعل، وإن كان فارغا عن المصلحة والمحبوبية، وأما المصلحة والمحبوبية فقد تتأخر عن مرحلة الإنشاء. فالحكم الواقعي إنشاؤه مرحلة مرتبة إنشائه مطلق يشمل العالم والجاهل معا، ولكن مرحلته الفعلية المشتملة على المصلحة والمحبوبية هذا ما يشمل العالم والجاهل معا، هذا خاص بالعالم وعند الجاهل عند الشك يأتي الحكم الظاهري، ذاك الحكم الظاهري يصير فعلي. فعند اجتماع الحكم الواقعي والظاهري ليس معا فعليا، الحكم الواقعي ليس فعليا، لأن الحكم الواقعي فعليته غير مشتركة بين القادم والجاهل، فقط مرحلة إنشائه مشتركة بين العالم والجاهل. فإذا جهلنا بالحكم الواقعي يعني هذا الحكم الواقعي ما صار فعلي، وإنما الحكم الظاهري يأتي بأمارة أو أصلين وهو الذي يصبح فعليا، إذن فلا تضاد. هذا طبعا أكو علي رد من النائين ينبع من الخلط بين مصطلحاته هو النائم ومصطلحات صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقصد بالفعلية في مقابل الإنشاء، والنائم يقصد بالفعلية في مقابل الجعل، الجعل والمجهول يقصد بالفعلية فعلية المجهول في مقابل الجعل، بينما صاحب الكفاية يقصد بالفعلية فعلية في مقابل الإنشاء، فيختلف مصطلحاتهما. مصطلحات النائم يختلف عن مصطلحات صاحب الكفاية، والنائم حمل مصطلحاته هو على فهم مراد صاحب الكفاية فاستشكل عليه. فسير شيء هذا مشروحا يوضح أنه كيف أن النائم رضوان الله تعالى عليه رد على صاحب الكفاية بسبب الخلط بين مصطلحاته هو ومصطلحات صحيح. والعراقي إلى رد آخر، أيضا هذا الرد الآخر سيد الشهيد ناقشه. وبالتالي يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله عليه أنه لا إشكال نائين وارد على كلام صاحب الكفاية ولا إشكال العراقي، وإنما الإشكال الوارد عليه بأنه أساساً هذا الكلام الصادر من صاحب الكفاية من أنه أن الحكم الواقع إنشائي محض والحكم الظاهري هو الذي يصير فعلي. هذا هل هو حل للإشكال الإشكاليات الموجودة أو اعتراف للإشكالية؟ هذا معناه بأنه جعل يعترف بأن الحكم الواقعي ببعض مراتبه ليس مشتركا بين العالم والجاهل. وهل هذا داخل في التصويب المرفوض عند الإمامية أو غير داخل؟ إذا قلنا بأن التصويب المرفوض عند الإمامية يشمل القول بأن الحكم الواقعي فعليته تسقط والحكم الظاهري إذن يأتي دائما هو الحكم الفعلي ولا لا لا ليس في معرض الخطأ والصواب في معرض بل مطابقة والمخالفة مع حكم فعلي فهذا يعني دائما على صواب فيصير تصويب. إلا إذا قلنا بأنه لا التصويب المرفوض إنما هو أن يكون الحكم الظاهري لا يتخلف عن الحكم الواقعي لا إنشاء ولا فعليا. فهنا يقول بأنه خوب هذا بالنسبة إلى الحكم الإنشائي قد يطابق وقد لا يطابق يعني قد يخطئ وقد يصيب. إذا صار تخطئ ما صار تصويب إذا صار معرض للخطأ والصواب. ولكن هذا معناه بأنه تغيير في فكرة التصويب المرفوض. فهذا في الحقيقة جواب صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. بل طبعا يمكن نقول بأنه راح يصير مقارب لما اخترناه من أن الملاك موجود، ولكن صاحب الكفاية يقول ما يقول الملاك موجود، يقول بس إنشاء، يقول يعني ولكن الحكم على مستوى الإنشاء موجود. هذا كلام صاحب الكفاية أقرب إلى التصويب من المبنى الذي إحنا اخترناه، لأنه إحنا اخترنا بأنه إنشاء الحكم أصلاً ماكو، إنشاء الحكم يزول عن الواقعي ماكو إنشاء، ولكن صاحب الكفاية يقول أكو إنشاء. فإذا أكو إنشاء من ناحية المبادئ هذا أقرب كلام صاحب الكفاية أقرب إلى التصويب لا من ناحية الإنشاء، من ناحية المبادئ. لا صاحب الكفاية يقول أصلا مبادئ ماكو، مجرد إنشاء، مبادئ ماكو للحكم الواقعي. إحنا على أقل تقدير اعترفنا بوجود مبادئ، إحنا على أقل تقدير اعترفنا بوجود مبادئ للحكم الواقعي، فقلنا بأن الحكم الظاهري إما يطابق مبادئ الحكم الواقعي أو لا يطابق. فقلنا بأنه هذا إن سمي بالتصويب فهو تصويب خفيف جدا، لأنه مبادئ الحكم الواقعي موجودة والحكم الظاهري إما يطابقها أو يخالفها، فبلحاظ المبادئ نقول بالتخطئ ما نقول بالتصويب. أما صاحب الكفاية أصلا فيها بناء على هذا الوجه ينكر وجود المبادئ للحكم الواقعي، يقول بس مجرد إنشاء بدون مبادئ. إذن فهذا الوجه لصاحب الكفاية أقرب إلى التصويب من المبنى الذي إحنا اخترناه. وعلى كل حال فهذا الوجه، إذن هذا المناقشة في هذا الوجه يجري سواء على تفسير الأصحاب للأحكام الظاهرية أو على تفسيرنا نحن للأحكام الظاهرية، لأنه إحنا على أقل تقدير نؤمن بالمبادئ بين مبادئ الحكم الواقعي. وحتى في مسألة الأحكام الثانوية أيضا هذا الحل غير صحيح. الحل الآخر ما يبتني على دعوى التفكيك في مبادئ الحكم، دعوى التبعيض في مبادئ الحكم. أن الفعل الواحد يكون بسبب بعض المقدمات محبوبا، بلحاظ بعض المقدمات محبوبا، وبلحاظ بعض المقدمات غير محبوب. والحكم الواقعي يحقق بعض المقدمات، والحكم الظاهري يحقق بعض مقدمات أخرى لتحقيق الفعل على يد المكلف. هذا ما أعرف الوقت يسع لتوضيح هذه الفكرة أو لا. هذه الفكرة شرحناها سابقا، والآن إذا تحبون شرحها لازم نأجله إلى اليوم القادم. إجمالا قال بأنه كما أن الأجزاء قد تختلف من حيث الحب والبغض، أجزاء مركب واحد قد تكون بلحاظ المركب، بلحاظ بعض أجزائه محبوب وبلحاظ بعض أجزائه غير محبوب، كذلك بلحاظ المقدمات قد يكون الفعل الواحد بلحاظ بعض مقدماته محبوبا وبلحاظ بعض مقدماته غير محبوب. وبهذه الطريقة قال بأنه إذن لا تضاد بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري، لأن الحكم الواقعي يعبر عن المحبوبية الناشئة من بعض المقدمات بلحاظ بعض المقدمات، والحكم الظاهري يعبر عن المبغوضية الناشئة بلحاظ المقدمات الأخرى. وهذا توضيحه ورده سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. أيها المكتفي، والحمد لله رب العالمين.